أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
وديعة
مثلنا أن لنا أقول
خذ
هذا معك
طيب هذه هو استحقار الإنسان على الشيء. أعطيه دراهم، أعطيه إناء، أعطيه سيارة، أي شيء، وخذ هذه عندك حتى في هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية، لأن قابض عارية قبضها لمصلحته، والمودع لمصلحة الآخر المعطي، هذا المصلحة المودع. طيب الإجارة، لو أن الإنسان استأجر شيئا ثم جاء مالكه وقال أعطني ملكي، قال أبدا مهلك، لا يمكن يقاس على العارية. ليش؟ لأن المستأجر قبضها لمصلحة مالكها، مالكها له مصلحة. ما هي المصلحة؟ الأجرة، الرهن كذلك. يعني الإنسان أعطى شخصا شيئا رهنا عنده، هذا قبضه المرتهن إيش؟ لمصلحتي. فبينهما فرق، يعني لا يمكن أن تساوي العارية غيرها من جميع الأمانات، ولهذا لا يصح نقض هذا الأمانات التي لا يقطع من جحدها، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يمكن أن تقطع يد جاحد العارية كما لا يمكن أن تقطع يد جاحد الوديعة مثلا. قلنا هذا قياس مع الفارق، القياس مع الفارق يعتبر قياسا فاسدا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قط. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا حديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد العارية لأحد احتمالين: إما أنه يريد أن يضعف الوجه الثاني في صحيح مسلم، وهو أن هذه المرأة قطعت يدها لجحتها العارية، وإما أن يريد الفرق بين جحد العارية وهذه الصور الأربع: الخائن ثلاثة، خائن مختلس منتهب. فتبارككم جماعة، المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث لأحد احتمالين: إما أن يريد إضعاف الوجه الثاني الذي رواه مسلم كما ضعفه بعضهم بهذا، وإما أن يريد بيان الفرق بين جهد العارية وبين هذه المسائل الثلاث، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فلنرجع إلى الحديث: ليس على خائن. الخائن هو الذي يغدر بك عند الائتمان، هذا الخائن. من غدر بك في موضع الائتمان فهو خائن، ومن غدر بك في غير موضع الائتمان فليس بخائن. عرفتم؟ ولهذا صارت الخديعة مما يحمد عليه الإنسان في بعض الأحيان، ويذم عليها في بعض الأحيان. وأما الخيانة فهي مذمومة بكل حال. وانظر إلى قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فذكر أن الله خادعه، لأن الخديعة هي المكر في غير موضع الائتمان. وانظر إلى الخيانة، فقد قال الله تعالى: نعم، نعم وإن ريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. والفرق هو هذا، أن الخيانة غدر في موضع الائتمان، وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان. ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة، الحرب خدعة. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يفارز عمرو بن ود، فخرج إليه عمرو وخرج علي فصاح به عمرو علي نعم فصاح به علي وقال: ما خرجت ليبارز رجلين. فظن عمرو أن وراءه أحد فالتفت، فماذا صنع به علي؟ ضرب عنقه. الخديعة هنا في محلها ولا في غير محلها؟ في محلها تماما، لأن هذا الرجل جاء ليقتله فغره وخدعه في هذا الخديعة حتى قتله. فالحاصل أن الخائن من هو؟ الغادر في محل الائتمان. ولهذا جاء في الحديث: لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، حتى من جحد مالك وعندك له مال لا تخن. طيب، مثال الخائن، خائن في الوديعة، في الوديعة ائتمنته على وديعة فخان، هذا خائن. الثاني مختلس، المختلس هو الذي يخطف الشيء أو يمر به، وإن شئت فقل هو الذي يتحين غفلتك حتى يعني يأكل ما أراد، وهذا يكثر في السراق، يكثر في السراق. يجي اثنين إلى الدكان ويقول أحدهم لصاحب الدكان: كم هذا؟ كم هذا؟ فيتكلم معه بالمماكسة، والثاني يسرق ويمشي. هذا ما نسميه نعم مختلس، مختلس. ويذكر أن رجلين في بلد عربي من السراق رأيا يهوديا قبل مساء فلسطين، فقال أحدهما للآخر: سنوقع هذا اليهودي. قال: طيب ماذا نعمل؟ قال: تقدم أنت معه بوك، تعرفون بوك؟ لا تحفظ لي الدراهم. قال: رح قدامه وارمي بالبوك. هو على كل حال جرت العادة أن الإنسان إذا سقط بوك إنسان أمامه يقول: يا فلان خذ بوك وخل فيه دينار، ونبي ندعي ان فيه 100 دينار. عرفتم؟ تقدم الرجل ورمى بالبوق واخذه هذا اليهودي. قال: خذ بوق. قال له: انك لامين، واثنى عليه خيرا وفتح البوق. قال: لكن كيف البوق له 100 دينار والحين ما فيه الا دينار، وشلون تاخذ؟ انزعج الرجل، تربد ما اخذ شيء. فأمسك الثاني اللي وراه، قال: لا، أنا أشهد أن البوك هذا فيه 100 دينار. يبقى السارق الثاني. نعم، المهم حصل النزاع بينهم، فذهبوا إلى القاضي، تخاصموا. طبعا الرجلان مدعيان، واليهودي منكر. ورأى القاضي أن اليهودي صادق، لأنه أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق. فقال القاضي: أروني البوك، أروني البوك. قال هذا الموت نعذر ولما فيه الذي نار. قال طيب إذن البوك اللي سقط منك غير هذا رح دور عرفتم ولا لا؟ ها؟ هذا مو لك، هذا مو لك، ما دام تقول بوك في 10 دينار هذا فيه دينار واحد رح دور بوك فسقط في أيديهم وخسروا بوكهم ودعواهم. على كل حال أنا قصدي إن السراق لهم طرق، منها الاختلاف. الثاني المنتهب، المنتهب هو الذي يأخذ الشيء على وجه الغنيمة يعني بدون مخادعة لصاحبه، هذا منتهب. والمراد يعني يؤخذ من هذا الحديث أن السرقة لا بد أن تكون من الحرز لا بالمخادعة بل محرزة، فيأتي السارق ويكسر الحرز ويسرق المال، وهذا هو الراجع من أقوال العلماء. وإن كان أهل الظاهر رحمهم الله لا يرون اشتراط الحرز، لكن الصحيح أنه يشترط. وسيأتي إن شاء الله في قصة صفوان في قصة ردائه ما يدفع به حجة أهل الظاهر. طيب إذن نقول الخائن في جميع الأمانات لا تقطع يده إلا في العاري، المختلس والمنتهب لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز. ويدل لاشتراط الحرز ما سيأتي أيضا عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. يعني إذن كالحديث السابق المذكورون أحمد والأربعة، والمصححون الترمذي وابن حبان، ولهذا قال أيضا. هذا أيضا يدل على اشتراط الحرز لا قطع في ثمر، ثمر على الشجر سواء كان ثمر نخل أو ثمر أو ثمر عنب أو ثمر تين أو ثمر أي شيء لا قطع فيه لأنه غير محرز بارز كل الناس يمكن أن يأخذوا منه. ولا كثر، الكثر هو جمار النخل. جمار النخل يمكن سرقته على وجهين، الوجه الأول أن يأتي السارق ويقلع القنو، يقلع القنو من أصله فيكون في أصله إيش؟ جمار، يكون في جمار. الثاني أنه النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها، أيهما أعظم ضررا؟ الثاني أعظم ضررا، ومع ذلك لا يقطع لا الثاني ولا الأول، وسبب ذلك أنها غير محرزة. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف. طيب حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره أي شجرة أي التمر أو الجمار من شجره، أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع سارقه. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف هنا إيش؟ إيه القنو اللي ينبت عليها التمر عذر. طيب والجمار هذا المخ الأبيض، المخ الأبيض اللي يكون في أصل في الشجرة. الآن النخلة إذا يعني مزقتها تجد فيها هذا الجمار، هنا
رجل
استعار من جاري شيء
يعني
جاري يعني جاري على جاري أنه استعار من شيء فقال هو أخذ التعرية وجحله فهل يصدقه؟ وشون كيف؟ يعني المصدق كل ما أبدأ كل سنة يتعرف. لا 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 يمكن أن تقبل كل دعوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لابتعرف عن دماء قوم أموالهم لكن إذا ثبت نعم ما ثبت في إقرارها أو في زينة المهم لا بد من الثبوت. شيخ ذكرنا
في الوقت أن التوكيل يعني ما يمكن أن يوكل في الرجل فهل التوكيل يكون بالرام الأول يعني يوكل الرجل الذي يرمي أول ولا
يعني العلماء قالوا في الرجل أن الأفضل أن يبدأ به الإيمان وقال بعض العلماء الأفضل أن يبدأ به الشهود لأن الحكم مبني على شهادة والأمر في هذا واحد الماء سواء باشر الإمام إقامة الحد أم لم يباشر سليم الجواب على هذا من أحد وجهين إما أن نقول إن هذه المسألة مستثناة وإما أن نقول إنها أخذتها من حرص لأن كون تأتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيت ويعطونه إياها هذا إخراج من الحرص أفرض أن استعرت حلي الحلي أين يكون في العادة في الصناديق ذهبت المرأة التي تريد إعارته إلى صندوقها وأخذته وأعطته إياه نعم
شيخ ذكرتم أن الحل لا يرضى عنه ولا يرضى فحديث عمر
من هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدا ويدل على هذا أمور أولا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه أحد يضربه باليد وأحد بالنعل وأحد بالرداء وأحد بالعصا دون أن يلاحظ العدد والثاني أنه لو كان حدا ما تجاوزه عمر لأنه من أعظم الناس تعظيما لحدود الله والثالث أنهم قالوا في نفس التشاور قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80 يعني بذلك حد القذف وأقره الحاضرون على ذلك وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهو صحيح لكنها لا تنقص عما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الأربعون نعم هذا بلى هو ذكرنا لكم الفرق ما ذكرناه يا جماعة هذا مع ورود النص يعني لنا أن نقول النص كافي في ذلك كما قال عائشة لمن سألتها ما بال الحياة تقول الصوم ولا في الصلاة قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالنص وحده كافي ثم هناك فرقا ذكرناه الصلاة القائمة آت محمد الوسيط والطغير أين؟ نعم لا لا هذا مو تعدي أصله أخذ الزمال باختيار صاحبه وهو محسن أما التعدي فلا ولهذا الغافل لا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده لا لا هو تعدي التعدي أنه يأخذ أصلا بغير رضا صاحبه
يكون أمين على صندوق الشركة كالمال، واختلف من هذه الأمور وهذا
هو حرص، لكن بالنسبة له ليس بحرص لأنه أمين الصندوق المفتاح معه، هذا يكون خائنا في الوديعة لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سبق منه الضعيف قام عليه الحد، هل يخذ
منه
أن
ذكر
الحد
السابق كان
من
الصليب
هو
الخطأ؟ نعم، ولكنك كنت غائبا. ها؟ زين. ليش؟ كيف؟
يعني يحتمل أن يكون الحد.
لكن ال هنا ما هي في سياق حد قطع السرقة؟ تحمل على ايش؟ على ايش؟ الذكر.
لأن
ذكره بعده يعارض لأجل معارضة هذا اللفظ، كما أن بعضهم يستدل بهذا قال الخائن ليس عليه قرض، ومنه الخيانة العارية. ما هو المراقب موجود عندنا؟
نقول
الوديعة
مع الائتمان، نخلي المراقبة عندك يا خالد، إذا مضى خمس دقائق
مضى
خلاص. أما هذا المطر فنرجو أن يكون خيرا إن شاء الله وأن لا يضر به، إنه على كل شيء قدير. ما أبي الشيخ سلمان عندكم شيء مثله؟ ما شاء الله الحمد لله. لا ظهر الآن ما أدري والله، لماذا خلاص سمع بروق
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق أحاديث باب حد السرقة عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقصروه واحسبوه، وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فيما نقله في باب السرقة عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. اللص هو السارق، وقول اعترف يعني أقر، ولم يوجد معه متاع أي لم يوجد معه متاع يظن أنه سرقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك؟ أي ما أظنك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه. استغفر أي اطلب المغفرة من الله، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس من الحديد، فهو ساتر واقي. ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قرر عبده يوم القيامة بذنوبه قال قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يدل على أن المغفرة ليست مجرد الستر، وتب إليه أي ارجع إليه من معصيته إلى طاعته. فقال الرجل أستغفر الله، يعني أسأله المغفرة وأتوب إليه، أرجع إليه من معصيته إلى طاعته. فقال اللهم تب عليه ثلاثا، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن حد السرقة يثبت بالاعتراف أي بالإقرار، وهذا يعتبر فردا من قاعدة جاءت في كتاب الله، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم، فقوله ولو على أنفسكم هذا هو الإقرار، أن يشهد الإنسان على نفسه بما فعل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط تكرار الإقرار أو لا، فقيل إنه يشترط، وذلك لأن السرقة لا تثبت على القاعدة المعروفة عند أكثر العلماء إلا بشاهدين عدلين، فلا تثبت بشاهد واليمين ولا بشهادة امرأتين ولا بشهادة رجل وامرأتين، إلا أنه إذا أتى المسروق منه بشهادة رجل وامرأتين ثبت ماله دون القصد. وذلك أن الحدود على قاعدة هؤلاء العلماء الحدود لا تثبت بشهادة النساء، يختص بالشهادة فيها الرجال فقط. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط تكرار الإقرار، وأن الإنسان إذا اعترف وهو بالغ عاقل مختار ولو مرة واحدة ثبت الحكم، وهذا القول هو القول الراجح. وقد سبق لنا هذا البحث في الإقرار بالزنا، وبينا أن الصواب أنه إذا اعترف الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ثبت مقتضى إقراره. ومن فوائد هذا الحديث التعريض للمقر بالرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما إخالك سرقت، أي ما أظنك، وهذا تعريض له بالرجوع، يعني ليقول نعم أنا على ما ظننت يا رسول الله. واختلف العلماء في هذه المسألة هل يسن للحاكم أن يعرض بالرجوع عن الإقرار أو لا، فمن العلماء من قال إنه يسن أن يعرض بالرجوع عن الإقرار، وأنه إذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحد، لأن هذا هو فائدة التعبير بالرجوع عن الإقرار. وقال بعض العلماء لا يسن ذلك، وهذا هو الصحيح أنه لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك كهذا الحديث، لأن هذا الحديث اعترف الرجل بأنه سارق لكن لم يوجد معه متاع، فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة تثبت بكل قليل وكثير، تثبت بكل قليل وكثير، أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك. ومن المعلوم أن من السراق من يسرق ويعترف ويقول هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرز، فهل يمكن مثل هذا أن نعرض له بالرجوع؟ لا، لا نعرض له بالرجوع. ثم ينبني على القول بالتعريض للرجوع لو رجع المقر فهل يقبل رجوعه؟ يعني بعد أن أقر بالسرقة رجع، فهل نقبل رجوعه أو لا نقبل؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، فمنهم من قال إنه لا يقبل رجوعه مطلقا لأنه شهد على نفسه، ولو أننا قلنا بقبول رجوع المقر بما يقتضي الحد لم يثبت حد في الدنيا. كيف؟ لأن كل واحد يمكنه أن يرجع، يمكنه أن يرجع ويسلم الحد. والاستدلال بقصة ماعز رضي الله عنه لا وجه له، لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره، لم يكذب نفسه، لكن هرب ليتوب. وفرق بين من يرجع بإقراره ويكذب نفسه ويلعب بالحكام، وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله. فالاستدلال ليس بوجيه، لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل، لكن هذا ما لم يكن هناك قرينة أو قرائن تقتضي تكذيب رجوعه. فمثلا لو أن السارق أقر بالسرقة وقال سرقت المال الفلاني ووصفه كما ونوعا وقال سرقته من المكان الفلاني ووصف المكان بأنه حر، ووجد نفس المتاع الذي وصفه عنده، فهل بعد ذلك يمكن أن نقول بقبول رجوعه عن إقراره؟ أبدا لا يمكن. وإن كان بعض العلماء يقول يمكن، لأن لعله اشتراه، لعله خذله. كيف اشتراه وخذله وهو يقر ويصف لنا السرقة؟ هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره، لأن القرائن إيش؟ تكذب رجوعه وتمنع قبول رجوعه. وعلى هذا فيكون القول الراجح الوسط في هذا، إذا وجدت قرائن تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن رجوعه لا يقبل، وإن لم توجد فإنه يقبل رجوعه، لكن لو رأى الحاكم أن يعذره بما يقتضي أن لا يتلاعب في الحكام فله ذلك، لأن القضية سوف تعرض ويكون لها جلسة عند القاضي محضر وكتابة، وبعد هذا كله والله أنا أقررت بالسرقة ولكني أكذب، أبشوف إيش عندكم. نعم، ولما علمت أن السكين الباترة مهيئة لقطع يدي فأنا أكذب. هذا ربما نقبل رجوعه إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه، وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه، ولا يمكن أن يكون هذا القول عمليا في أحوال الناس لا سيما مع كثرة السرقات. وفي هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات لأن حاله تقتضي أن لا يكون سرق، وذلك لعدم وجود متاع معه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه، يعني ينبغي للقاضي أن يقول استغفر الله وتوب إليه لجواز أن يعود مرة أخرى إلى الذنب. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحدود كفارة للمعاصي؟ فالجواب بلى، ثبت ذلك، لكن هذا مما يزيد توبة الله عليه، ثم إنها كفارة لما مضى، والاستغفار والتوبة عما مضى وعما يستقبل، لأن من تمام التوبة بل من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب كان أن يشرح صدره له، أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب فيدعو له بالتوبة ويقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه، لأن هذا مما ينشطه على الاستمرار في توبته. وفي رواية الحاكم قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، الحسم بمعنى القطع، لكن القطع هنا غير القطع الذي سبقه، فإن قوله فاقطعوه أي فاقطعوا يده، احسموه اقطعوا الدم، اقطعوا نزيف الدم. قال العلماء وكيفية الحسم أن يغلى الزيت بالنار ثم يغمس طرف الذراع في الزيت وهو يغلي، لأن هذا يسد أفواه العروق، إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحة لنزف الدم ومات. فيستفاد من هذا الحديث وجوب حسمه، أي حسم يد السارق. ولكن إذا قال هل يتعين الطريق الذي ذكره العلماء بأن يغلى الزيت ثم يغمس فيه طرف الذراع؟ الجواب لا، لا يتعين هذا. إذا وجد طريقة أخرى يمكن بها الحسم وهي أهون من هذا فإن الواجب اتباعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فإذا وجد طريق للحسن أهون من هذا الطريق وجب اتباعه. فإن قيل هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟ فالجواب نعم، يجوز ذلك، لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج. فإن قال قائل يرد عليكم أنه يجوز لمن أريد أن جلده أن يبنج، قلنا لا يرد هذا، لأن المقصود بالجلد هو الإيلام ولا يحصل بالبنج، أما المقصود بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حاصل بالبنج. فإن قال قائل فهل تعدون ذلك إلى اليد المقطوعة قصاصا؟ فالجواب لا، اليد المقطوعة قصاص لا يجوز أن تبنج، لأننا لو بنجناه لم يتم القصاص، لو بنجناها لم يتم القصاص، إذ أن قطع المعتدي ليد المعتدى عليه حصل به الإتلاف والإلام. فإذا بنج لم يتم القصاص، ما الذي يفوت من القصاص؟ الإلام. وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأن بعض الناس قد يقول اليد باليد وحصل، قطعنا يد القاتل كما قطع هو يد المقطوع. قلنا لكن الله تعالى يقول والجروح قصاص، الجروح قصاص، فلا بد من أن يذوق هذا ألم الجرح كما ذاقه المعتدى عليه. فإن قال قائل الحسم يحتاج إلى نفقة، الحسم يحتاج إلى نفقة، الزيت له قيمة، غليه له قيمة، وما يقوم مقام الزيت له قيمة، فعلى من تكون؟ أعلى الذي يقيم عليه الحد أم في بيت المال؟ قلنا بالثاني، تكون في بيت المال، لأن إقامة الحدود من واجبات ولي الأمر، وعلى هذا فتكون في بيت المال. فإن قيل لماذا لا تكون على ولي الأمر؟ قلنا لأن هذا ليس لمصلحة الخاصة بل هو لمصلحة عامة، فيكون في بيت المال الذي هو عام للمسلمين. ويستفاد من الحديث اطمئنان الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحدود وانشراح صدورهم لها. فهذا الرجل الذي قطعت يده ثم حسمت، إذا تأملت قصة وجدت أنه طيب النفس من شره، لم يتضجر ولم يظهر السخط مما وقع، وذلك لأن قطعه كان بأمر من؟ بأمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والإنسان المؤمن حقا يجري أمر الله ورسوله على نفسه وإن كان في ذلك مرارا، لأنه يرى أن امتثال أمر الله خير من المرارة التي يحس بها. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منقطع. السارق حصل منه ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى أنه عصى الله ورسوله، لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في موضعين، في عرفة وفي منى، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الشيء الثاني العدوان على الشخص الذي سرق منه، وذلك في الاستيلاء على ماله وحرمانه إياه. المسألة الثالثة اختلال الأمن، أمن الناس، بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم، لأن السارق قد يكون معتديا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقة. هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق. أما الحق الأول وهو حق الله فإنه لا شك إذا قطع في اليد فقد استوفي من حق الله، أليس كذلك؟ وش يبقى؟ يبقى علينا اعتداء على أموال الناس، حق الآدم. هذا الحديث يقول: لا يغرم السارق، يعني لا يغرم إذا أقيم عليه الحد. لكن هذا الحديث منكر متنا ومنقطع سندا. ووجه إنكاره متنا أنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر. فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال؟ عجيب، لا شيء. يعني نفرض أنه سرق مليونا من الدراهم، ما هي 10 دراهم أو ما أشبه ذلك، مليون من الدراهم راحت على صاحبها وقيم عليه حد، كيف يضيع حق صاحب المال؟ فهذا الحديث إذن منكر من جهة المثل. وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، إذا رأى بعض المتون المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل ولا يستعجل بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد أن هذا الحديث منكر لابد، لأن قواعد الشريعة العامة قواعد كالجبال ترسي الأرض، ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناس فيخدم هذه القواعد أو يخدم هذه القواعد. لهذا يجب على طالب العلم إذا رأى حديثا يخالف الأصول أن يتثبت. أنا لا أقول يرده، يعني قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله، لكن يتثبت. إذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة، وهي أن من أتلف على إنسان شيئا بغير حق وجب عليه ضمانه. بقي عندنا الحق الثالث، الأمن. الأمن يمكن أن نقول استوفي في قطع اليد، يعني هذا من أعظم ما يكون، قطع يده أمام الناس يمشي ليس له يد يمنى. لماذا؟ قالوا لأنه سارق. هذا من أعظم ما يوقد الأمن، وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في وجوب قطع يد السارق، لأنه يعني نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وعن عبد الرحمن بن نعم وعن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤله الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا حديث يقول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن التمر المعلق، المعلق يعني في شجره، كما يوجد في النخل مثلا ثمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ التمر سواء معلق أو غير معلق على فئة وجوه. الأول: من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. والثاني: من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء، هذا الثاني، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهذا الأخير هو أشدها، ولذلك عظمت العقوبة فيه. في هذا الحديث فوائد: أولا أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط، بمعنى بفيه يعني أخذ بيده ووضع فيه، فهذا لا شيء عليه. لكن بشرط أن لا يحمل معه شيئا، واشترط الفقهاء زيادة في ذلك، فقالوا: يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر، ليس عليه حائط ولا ناظر، وذلك لأنه إذا صور أو كان عليه ناظر كان هذا دليلا على أن صاحبه إيش؟ غير راض بالأكل منه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإن طبن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قيد لا بد منه، لأن جعل السور أو الشبك المنيع على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئا. لكن النخل على الطريق ما في حائط ولا ناظر، لك أن تأكل، ولكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة؟ نعم، ظاهر الحديث من ذي حاجة أنه مقيد بالحاجة، ولكن بعض العلماء أطلق وقال له أن يأكل حتى يشبع، وظاهر كلامهم ولو كان واسع البطن. يأكل حتى يشبع. المهم لا يحن شيء شيئا منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ من هذا الثمر شيئا يضعه في جيبه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا متملك والأول منتفع. الأول يريد أن يسد جوعته فقط، أما هذا متملك أخذه في جيبه أو في كمه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه. فإن فعل فعليه الغرامة والعقوبة. الغرامة لمن؟ لصاحب الثمر، والعقوبة لحفظ الأمن إلى الإمام. ولكن العقوبة هذه قيل إنها إضعاف القيمة عليه، فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي 10 أضفنا إليها 10 أخرى تكون لبيت المال. وقال بعض العلماء بل العقوبة ضرب تعزير يقدره القاضي، والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنى. قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب 10 مرات، وبعض الناس إيش بالعكس، لو أخذ من الألف أو يضرب مرة واحدة تختار الألف. فينظر القاضي لما هو أنكى وأنفع وأمنى عن هذا الأخ. ومن فوائد هذا الحديث أن من العلماء من قال من أخذ منه قال، وهي أن من سرق من غير حرز ضعفت عليه القيمة. إذا سرق من غير حرز فإنه لا يقطع، يعني يشترط لقطع الحرز، فإنه تضاعف عليه القيمة. وهذا هو المعروف عند كثير من العلماء، وقيل إنه خاص بالثمر والكثر. والأقرب أن يقال من أخذ من غير حرز فعليه عقوبة، إما إضعاف القيمة وإما إيش وإما جلد نكال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الحرز، اشتراط الحرز في المسروق، لقوله ومن خرج بشيء منه بعد أن يوعه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القرض. الجرين مجمع الثمر، وذلك أن الثمار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف ثم تدخل في البيوت، وكذلك الزرع. لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه جرين، فيكون إيواء المكان الذي فيه المكائن كإيواء الجرين. طيب، فإن قال قائل الآية عامة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وجه المؤمن عبد الله ألف السارق والسارقة، ما وجه العموم فيها؟ من أي صيغ العموم؟ يعرف من أي صيغ العموم له صيغ؟ ها؟ إيه، ما هو الصيغ؟ مثلا عندك النكرة في سياق النفي للعموم، ها؟ معرف بأل نعم. وقيل صيغة العموم فيه الموصولية، وجه ذلك أن ال الداخل على المشتق اسم موصول. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أذى. وعلى كل حال نقول فيه العموم إما من الموصول وإما من كونه مفردا محلا بأل التي ليست له ولا لبيان الحجر. أقول إن قال قائل اشتراط الحفظ ينافي عموم الآية قلنا لكن هذه المنافاة ليست من كل وجه بل هي من بعض الوجوه. ما هي بعض الوجوه؟ أنه أخرج بعض أفراد العام من الحكم فهو من باب التخصيص، وتخصيص القرآن بالسنة جائز ولا غير جائز؟ جائز لا شك فيه، لأنه ليس رفعا للحكم نهائيا بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد، وهذا هو التخصيص. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط النصاب في السرقة. من أين يؤخذ هذا الدور؟ إيمان أحسن أجل خلاص سقط الجواب. نعم إيش؟ ثمن الجن؟ الجن ما له، ما هو بيباعون عندكم الجن؟ الجن؟ لا غلط. نعم كيف؟ لا لقوله فبلغ ثمن المجن، والمجن ثمنه 3 دراهم، والدراهم تساوي في ذلك الوقت كم؟ ربع دينار. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في النصاب في نصاب السرقة أو الذهب فقط؟ والصواب أنه الذهب فقط، وأنه لا تقطع اليد في نعم، وأنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة ولا تقطع فيما دون ذلك. لكن كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساوي 12 درهما، فيكون ربعه 3 دراهم. ومن فوائد هذا الحديث مطابقة أحكام الشريعة للحكمة، ووجهه التفريق في الأحكام بين هذه الأحوال 3، حيث جعل لكل حال حكما خاصا. ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لأنها من لدن حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن جارود والحاكم. نعم، صفوان بن أمية رضي الله عنه كان نائما في بطحاء، قيل في بطحاء عارية، وقيل في المسجد النبوي، وقيل في المسجد الحرام، وهذا لا يوجب اضطراب الحديث، لأن المقصود منه إيش؟ لا اختلاف فيه، يعني لا يهم أن يكون نائم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء عارية. وهذه مرت علينا في مصطلح الحديث أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا يعد إيش؟ لا يعد اضطرابا، كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر رضي الله عنه، واختلاف الناس فيما وجد في القلادة حديث فضل بن عبيد وغير ذلك. طيب، وقوله سرق رداءه، أين ما هو الرداء؟ الرداء ما يستر به أعلى الجسد، وكان أكثر اللباس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإزار والرداء. وقد توسد صفوان رضي الله عنه رداءه فسرق الرداء فرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقطع يده، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقطع. تقول لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع؟ فنقول نعم. نعم. أي نعم. ما في إشكال. إيش؟ نأخذ منه. ما نقطع. ما نشوف. شو الفائدة؟
شيخ.
من قطعها ثم ردها. نعم.
أحسن الله إليك. النخل الموجود في الشوارع.
ها؟
أقول النخل الموجود في الشوارع.
نعم.
هو ملك لبيت المال.
ها؟
هو أقول ملك لبيت المال.
نعم.
بعض الناس يتسلقون ويصير معه فاسد يملاه وينزل دمه. فما رأيك يا شيخ؟ علما بأنه لو سرق لن ينفع به أحد.
أنا بلغني أن البلدية رخصة فيه. وهي المسؤولة عنه.
وعلى هذا فلا قطع، فلا عقوبة ولا غرامة.
فلا عقوبة ولا غرامة. الصفة للسكرية الطيبة. ايش؟
ما ظل البستان هل يجوز له ان يتصدق بالثمر دون النفاق؟
لمن الملك في هذا البستان؟ طيب، وهل احد يتصدق من ملك غيره بغير اذنه؟ اجب لا. اذا ان اذن صاحب البستان بالصدقة او علم الناظر ان صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس، والا فلا. اذا علم الناظر لا بأس. نعم شراب.
اذا كان سوء الموضوع انما يبدا الحيوانات لا يبدا الناس قليلا تدل على انه لا يبدا بها الناس هل يستطيع ان يقبل الخطوات؟
ما تكلمنا عن هذا يا اخوان. ما تكلمنا عنه؟ أنا حائط منيع. أنا خابر. الشبك نوعا شبك منيع رفيع وقوي، هذا منع على الجميع. وشبك ضعيف أنا الحيوان فقط. محمد. هي نعم.
بدل التعذير يعني القاضي هل يجوز بدل التعذير يعني أن يأخذ من الوزير
أن يأخذ إيش؟
بدل التعذير يعني يأخذ من الدراج أو كرامة يعني.
ماذا قلنا؟ ها؟ كنا حسب المصلحة. إذا رأى أن المصلحة أن يعذره بالجلد أمام الناس هذا المطلوب، وإلا فبالدراج. إذا ها؟ هذا اختلف فيه العلماء، منهم من يقول انه اذا علم الحاكم انه صادق فيما يقول فهو مخير، ان شاء اقام عليه الحد وان شاء تركه. نعم. وحديث ماعز يدل على ذلك، لان ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء الى الرسول واقر الا انه صادق. ايش؟
قلنا الذي
ياخذ
الثمار ياخذ فقط
ولا ياخذ فعلا. نعم نعم. لا نحن نستفيد من كل شيء. ابد. يعني كان مع رجل اخر وهو جريح يعني وهو في الحراره.
هذا
محتاج. الجريح محتاج. الجريح محتاج.
نعم
ياخذ معه. مو عنده ياكل.
نعم.
ياكل مو عنده جالس.
مو جالس.
يبي يلي البيت يعني. ما أظن يجوز.
شيخ هو لا يمكن من أن يأخذ عضوه ليرجعه.
كيف؟
العضو الذي قطع منه
اليد. نعم.
لا يمكن من إرجاعه.
نعم.
ولكن لو اشترى عضوا آخر.
أي.
تباع على الأرض.
أي.
هل يمكن من إرجاع يد له أخرى؟
هذا محل نظر. يعني مثلا لو اشترى يد كفاً.
كفاً أخرى.
هذا محل نظر. قد نقول إن الشارع له نظر في بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس نكالا من الله، فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعة أو غيرها. وقد يقال إن إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالأصلية.
جميل.
أي لا يمكن تكون كالأصلية ويكفي هذا. أنا أقول محل نظر عندي. هل يشترط أو هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عنه للغير؟ هل يشرع له؟ يعني أن نلقن السارق ونقول لعلك ما سرقت، هل يشرع أو لا يشرع؟ نعم مطلقا أو في تفصيل؟ ما هو؟
أنه إذا كان هناك سبب يستدعي أن يعرض عليه الرجوع عن الإقرار فلا بأس، وإلا في الأصل لا، لا يعرض عليه.
طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد؟ إنما اعترف اعترافا ولم يكن معه متاع فشك فيه. وما هو الدليل على أنه لا يشرع تلقين إذا لم يكن هناك سبب؟ ما في دليل معين؟ كمال
الشيخ المخزومية لما أمر أن يطوف بقطع يدها لم يلقنها رجوعا وكان تجحد المتاع، لم يلقنها رجوعا.
بس هل ثبت هذا في إقرارها؟ هلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو. وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته؟ أسأله
لا
يلقن. إذن لا يلقن المقر إذا أقر أن يرجع عن إقراره إلا إذا كان هناك سبب. طيب لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفر مع أنه مقيم عليه حد خارج؟ لماذا؟
التوبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجبة في كل وقت وحيد، وهذا قد أذنب.
مهي أليست الحدود كفارة؟
نعم الحدود كفارة.
نعم
لكن هذا السرقة يتعلق فيها حقان، حق خاص وحق عام. الحق العام أقيم بالقبض، والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل من أن يتوب.
شرع
الكفار هو تأكيد
نعم. من باب التأكيد في ما يتعلق بالاستغفار، ومن باب التزام عدم العودة في باب التوبة. طيب في حديث أن السارق إذا خطئ لا يغرم المال الذي سرقه، وأعله المؤلف أو ذكر له علتين. نعم. إذا فيها علتان، إحداهما في الانقطاع في السمع ولا في المتن، والإنكار في المتن. النكار في المتن. تمام. ماذا تقتضيه القواعد عنه؟
هذا مخالف للقواعد.
أقول ماذا تقتضيه القواعد؟
تقتضي القواعد إرجاع الحق لصاحبه، يعني السارق يغرم
ولو قطع،
يعني
لأن القطع حق لله
لله والمال حق للآدمي.
صح. طيب هل في حديث عبد الله بن عمرو العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراط الحرص وبلوغ النصاب في السرقة؟ والنصاب ما هو الدليل على من يؤخذ منه اشتراط النصاب في الحديث؟ فبلغ ثمانية. طيب ما تقول لها في رجل
أتى إلى جرير فأكل من التمر ما يبلغ نصاب حد السرقة، أكله أكله ثم خرج. ها؟ ليش؟ أخذ من هذا أخذ. ماذا تقولون؟ صحيح. هنا هذا صحيح. طيب. هل تجوز الشفاعة في حد السرقة؟ مطلقا. من أين أتاك هذا الكلام؟ أنا أقول الشفاعة في الحج هل تجوز؟ تقول تجوز مطلقا. طيب وراء لماذا متوقف؟
نشرح.
ها؟ نشرح؟ سبحان الله. طيب إذا نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. لما أمر الفاعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع الذي سرق أي بقطع يد الذي سرق، لكن حذفت اليد للعلم بها. وقد أصل ابن مالك رحمه الله في آتيته أصلا مفيدا في قوله وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة عامة. وقوله سرق رداءه الضمير يعود على صفوان بن أمية، فشفع فيه الفاعل صفوان والضمير فيه يعود على السارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك أي شفعك قبل أن تأتيني به؟ هل لا، هذه أداة تحضير وعلى أداة عرض، والعرض دون التحضير في الإلحاح، والتحضير عرض بإلحاح، يعني ويجوز أن تكون هنا أعني هل لا بمعنى لو، أي لو كان ذلك قبل أن تأتيني به لقبلت. والقصة أن صفوان بن أمية كان نائما على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك. وربما يقول قائل اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربا، واضطراب الحديث يقتضي ضعفه، لأنه يدل على أن الرواية على أن الرواة لم يضبطوه. ولكن عند المحدثين قاعدة، وهو أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضر، لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث. ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد، ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه، وهذا لا يؤثر لأنه لا يتعلق به حكم. هذا أيضا نفس الشيء، لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسي وهو نائم، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض. فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجيء بالسارق واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فشفع فيه صاحب الرداء صفوان، لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به، يعني ولو كان لأفات الشفاء. يستفاد من هذا الحديث فوائد، من أهمها أن الحرص يختلف باختلاف الأموال. فرداء النائم حرصه أن يضعه إيش؟ تحت رأسه، لأن هذا هو العادي، فالوسادة تحت الرأس تعتبر في حلق، تعتبر في حلق، لأن هذا هو الذي جرى فيه العهد. ولو أن الإنسان توسد حفيظة دراهم، يعني بوك دراهم، هل يعتبر هذا حلزا؟ لا، لأن الدراهم لا تحفظ في مثل هذا. اللهم إلا أن يكون هناك قوة سلطان، فإن قوة السلطان تجعل ما ليس حرزا تجعله حرزا. يعني في بعض الأحيان يكون أمير البلد أو السلطان الأكبر يكون حازما قويا شديدا، فيكون الحرز في عهده أقل مما لو كان غير ذلك، يعني تختلف اختلاف قوة السلطان. ومن فوائد هذا الحديث أن وضع الرداء ومثل المشلح تحت الرأس توسدا له يعتبر حلزا. ومن فوائد الحديث جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان. ومن هو السلطان؟ هل هو المحقق أو الحاكم أو المنفذ؟ في عهدنا الآن ثلاث جهات: جهات تحقق وهي الشرطة، وجهات تحكم وهو القاضي، وجهات تنفذ وهي الإمارة. فأيها يعتبر سلطانا، المحقق أو القاضي أو الأمير المنفذ؟ الظاهر لي الأخير أن الأمير هو المنفذ. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاكم، قلنا نعم هو حاكم وهو محقق وهو منفذ. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس في عهده من يحقق أولا ثم ترفع للمحكمة فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذ، لا، ليس موجودا هذا. وعلى هذا فقد اجتمع في الولايات الثلاث في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الأرضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت غالية رفيعة الثمن، حملا لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب. ومن قال إن النصاب ليس بشرط استدل بهذا الحديث، قال لأن الرداء في الغالب لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع أو للأكثر، وهي حمل المتشابه على إيش؟ على المحكم. فلدينا نصوص محكمة تدل على أنه لا قطع في أقل من ربع دينار، فتحمل جميع الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البين الواضح. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقتلوه. فقال: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به ثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله، يعني قالوا إنما سرق فقال: اقطعوه. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، يعني قال إنه منكر، وهو جدير بذلك، جدير بأن يكون منكرا، لأنه يبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله دون أن يتحقق موجب القتل. الرسول ليس عبيا، هو نبي عليه الصلاة والسلام، يأمر بقتله وهو لا يدري هل وجد منه ما يوجب القتل أو لا، هذا من أبعد ما يكون. ولهذا نعتبر هذا الحديث منكرا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه ولا إلى بيان فوائده، لأن المبني على الباطل باطل. طيب، وأخرجه وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، لكن نقول لا نسخ حتى يثبت، وإذا لم يثبت فلا حاجة لدعوى النسخ. وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة. وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء، وهي انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، ولكن الشبهة شبهة قريبة وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك. فأما الشبهة القريبة فنعم ينبغي أن يرفع القبض عن السارق، ومن ذلك عام المجاعة، أي إذا لحق الناس مجاعة عامة، مجاعة عامة، وسرق أحد من الناس سرقة لأجل لحفظ حياته، فإن هذا لا يقطع. وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن المجاعة، لأن الشبهة هنا قوية، وهي أن هذا السارق مضطر، والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه، يجب عليه أن ينقذه. فهو يقول سواء علم بي صاحب المال أم لم يعلم، لا بد أن يبذل لي من ماله ما تقوم به حياتي. طيب، أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال لو لم أسرق لمت، فهل يرتفع القطع عنه؟ لا، لأن هذا ليست مجاعة عامة. ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول إنه مضطر. طيب، السرقة من مال من تجب نفقته، السرقة من مال من تجب نفقته، هل فيها شبهة؟ نعم فيها شبهة. فهذا رجل فقير عنده أخ غني، يجب عليه أن ينفق على هذا الفقير، فسرق منه الفقير، فقال أنا سرقت منه لأنه لم ينفق علي النفقة الواجبة، فهذه لا شك أنها شبهة. ولكن نقول لهذا السارق بدلا من أن تسرق، خذ من ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك، لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة. أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها، فقال خذي من ماله ما يكفيه بالمعروف. طيب، سرقة الزوج من مال زوجته يقطع؟ الزوج من مال الزوجة، من الزوجة من مال الزوج؟ ها؟ يقطع، ما في شبهة. لو قال أنا أمون عليها هي زوجتي، نعم، ما هي شبهة هذه؟ الفقهاء يقول هذه شبهة، لأن العادة جرت بأن الزوج يتبسط بمال زوجته، وكذلك العكس، مع أن الزوجة إذا سرقت فلا شبهتان، الشبهة الأولى وجوب النفقة، والثانية التبسط بمال الزوج. وهذه فإذا قال الإنسان يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسا ولا ترضى أن يتبسط بمالها، فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة؟ نقول النادر لا حكم له، والعبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، أكثر النساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبا أو ما أشبه ذلك، وترى هذا من كمال المودة. نعم، وكذلك بالعكس، هذا هو الغالب، وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له. طيب، إذا ثبت القبض فمن الذي يقطع؟ المسروق منه أم أولو الأمر؟ الثاني الذي يبقى هم الأمر، لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات إقامة الحدود وما أشبه ذلك. طيب، إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده أو ولي الأمر العام؟ الثاني ولي الأمر العام، والسيد لا يقطعه، ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط، وأما القطع فلا. ثم إن هناك محذورا آخر، ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول إنه يعتق عليه، لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق، لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب. وما معنى قولنا إذا مثل بعبده عتق؟ يعني لو قطع أنملح من أصابعه عتق، صح؟ هذا معنى التمثيل. ولو قطع ظفرا من أظفاره لم يعتق، لأن الظفر في حكم المنفصل. أين؟ ها؟ كيف؟ بيت المال فيه شبهة، السرقة من بيت المال فيه شبهة. نعم؟ أي نعم، الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في البلوغ.
السيد إذا قطع سجل عبد يده كذا وقطع عليه.
أي نعم. فظاهر التعليل أنه لا يعتق لأنه لم يقصد التنفيذ، ولكن لو أن القاضي حكم بعتقه سدا للباب لئلا يدعي كل سيد أنه قطعه خطأ. وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينا أنه خطأ وما شككنا فيه. نعم.
إذا جاز
الشيء إذا
جاز الرجل أن يأخذ مثل دمه وأونه، مثلا إذا كان التلوف عليه مثلا أخوه أو أبوه وكانت مثل دمه وأونه، هل يجوز له أن يأخذ أكثر الحاجة أو يأخذ نفقة
يأخذ ما فيه
حاجة؟
أي نعم. كمال
سرقة
الذمي
في
دار
الإسلام
إيش؟ سرقة الذمي
في دار الإسلام
يجب
القطع.
نعم، تجب القطع وينتقض عهده أيضا.
لا،
ليس
من
الذمي،
المسرق يسرق الذمي.
ها؟
المسلم يسرق، المسلم يسرق.
أي نعم، تجب يسرق لأن ماله محترم. ها، قل.
المزارع، هناك من المزارع الخارجية.
لا، إذا كان ما عليه حائط بستان، نعم،
إذا
كان فالحديث ورقة التمر
وغيره،
غيره لا، غيره محترم،
محترم كل شيء.
نعم، أي نعم. لا لا، أنا أنا ورا
الشفاعة
من غيره، لأنه مسروق. كل واحد لا يجوز. ألا نمر عليك حديث أسامة بن زيد؟
إذا
شيء عن
الشرطة.
إي، ما يخالف، لأن قلنا الظاهر أن الأمر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الأمير.
شيخ إذا ما سارق لعرف الأفضال، سارق يعني لن وزن البحث، لكن الأفضل ما يعرف
صبح ليش؟ أنا صبح عاد هذا يرجع إلى الضابط، نقول خف الله وعامل الناس على حد سواء. هل جزء؟ طيب القصاق ولا حد؟ أظن يدوم، لأن المقصود إعدامه، بخلاف القصاق فإن المقصود الاقتصاد. سليم، ولن السرقة ما هي؟
السرقة
أخص المال على شخص مالك أو نائبه. تمام. طيب للقطع في السرقة الشروط منها بلوغ النصاب، فما هو النصاب؟ النصاب. طيب وهل ثلاثة الدراهم نصاب؟ ها؟ لكن الآن ما تعرف، فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا خل راح هذا الرسول الآن لا تعلم. طيب نعم بيت ها كيف في خلاف. طيب وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، لا
أيها الإخوة
القرآن
السابق في هذه المادة
مطلق.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متكررة
في حفظ القرآن
مع تحيات مؤسسة الإقامة
الإسلامية
للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال
أو إطلاق
رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-8880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
وديعة
مثلنا لأن أسهم بعد هذه أني أقول خذ أجمل هذا معك أحفظ أجيل أحفظ
أجيل. طيب هذه هو استحفاظ الإنسان على الشيء، أعطيه دراهم، أعطيه إناء، أعطيه سيارة، أي شيء وخذ هذه عندك حتى في وقت. هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية، لأن قابض عارية قبضها لمصلحته، والمودع لمصلحة الآخر المعطي ما له مصلحة المودع. طيب الإجارة، لو أن الإنسان استأجر شيئا ثم جاء مالكه وقال أعطني ملكي، قال أبدا مهلك، لا يمكن يقاس على العالم. ليش؟ لأن المستأجر قبضها لمصلحة مالكها، مالكها له مصلحة. ما هي المصلحة؟ الأجرة، الرهن. الرهن كذلك، يعني الإنسان أعطى شخصا شيئا رهنا عنده، هذا قبضه المرتهن إيش؟ لمصلحته. فبينهما فرق، يعني لا يمكن أن تساوي عارية غيرها من جميع الأمانات، ولهذا لا يصح نقض هذا الأمانات التي لا يقطع من جحدها. لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يمكن أن تقطع يد جاحد العارية كما لا يمكن أن تقطع يد جاحد الوديعة مثلا. قلنا هذا قياس مع الفارق، القياس مع الفارق يعتبر قياسا فاسدا. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قط، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا حديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد العارية لأحد احتمالين، إما أنه يريد أن يضعف الوجه الثاني في صحيح مسلم وهو أن هذه المرأة قطعت يدها لجحتها العارية، وإما أن نريد الفرق بين جحد العارية وهذه الصور الأربعة الخائن ثلاثة: خائن، مختلس، منتهز. فتباركم الجماعة، المؤلف رحمه الله جاء في هذا الحديث لأحد احتمالين: إما أن يريد إضعاف الوجه الثاني الذي رواه مسلم كما ضعفه بعضهم بهذا، وإما أن يريد بيان الفرق بين جهد العارية وبين هذه المسائل الثلاث، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فلنرجع إلى الحديث: ليس على خائن. الخائن هو الذي يغدر بك عند الائتمان، هذا الخائن. من غدر بك في موضع الائتمان فهو خائن، ومن غدر بك في غير موضع الائتمان فليس بخائن. عرفتم؟ ولهذا صارت الخديعة مما يحمد عليه الإنسان في بعض الأحيان، ويذم عليه في بعض عليها في بعض الأحيان. وأما الخيانة فهي مذمومة بكل حال. وانظر إلى قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فذكر أن الله خادعهم، لأن الخديعة في هي المكر في موضع في غير موضع الائتمان. وانظر إلى الخيانة، فقد قال الله تعالى: نعم وإن ريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. والفرق هو هذا، أن الخيانة غدر في موضع الائتمان، وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان. ولهذا جاء في الحديث: الحرب خدعة، الحرب خدعة. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يفارز عمرو بن ود، فخرج إليه عمرو وخرج علي، فصاح به عمرو علي فصاح به علي وقال: ما خرجت ليبارز رجلين. فظن عمرو أن وراءه أحد، فالتفت، فماذا صنع به علي؟ ضرب عنقه. الخديعة هنا في محلها ولا في غير محلها؟ في محلها تماما، لأن هذا الرجل جاء ليقتله، فغره وخدعه في هذا الخديعة حتى قتله. فالحاصل أن الخائن من هو؟ الغادر في محل الائتمان. ولهذا جاء في الحديث: لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، حتى من جحد مالك وعندك له مال لا تخن. طيب، مثال الخائن: خائن في الوديعة، في الوديعة ائتمنته على وديعة فخان، هذا خائن. الثاني مختلس. المختلس هو الذي يخطف الشيء ويمر به، وإن شئت فقل هو الذي يتحين غفلتك حتى يعني يأكل ما أراد، وهذا يكثر في السراق. يكثر في السراق، يجي اثنين إلى الدكان ويقول أحدهم لصاحب الدكان: كم هذا؟ كم هذا؟ فيتكلم معه بالمماكسة، والثاني يسرق ويمشي. هذا ما نسميه نعم مختلس. مختلس. ويذكر
أن رجلين في بلد عربي من السراق رأيا يهوديا قبل مساء فلسطين، فقال أحدهما للآخر: سنوقع هذا اليهودي. قال: طيب ماذا نعمل؟ قال: تقدم أنت معه بوك، تعرفون البوك؟ لا تحفظ لي الدراهم. قال: رح قدامه وارمي بالبوك. هو على كل حال جرت العادة أن الإنسان إذا سقط بوك إنسان أمامه يقول: يا فلان خذ البوك وخل فيه دينار، ونبي ندعي ان فيه 100 دينار. عرفتم؟ تقدم الرجل ورمى بالبوق واخذه هذا اليهودي. قال: خذ يا ولد خذ بوق. قال له: انك لامين واثنى عليه خيرا. وفتح البوق. قال: لكن كيف البوق له 100 دينار وهالحين ما فيه الا 100 دينار؟ وشو تقول؟ انزعج الرجل، تربد ما اخذ شيء. فامسك الثاني اللي وراه، قال: لا انا اشهد ان البوك هذا فيه 100 دينار. يقول السارق الثاني: نعم. المهم حصل النزاع بينهم، فذهبوا الى القاضي تخاصموا. طبعا الرجلان مدعيان واليهودي منكر، ورأى القاضي أن اليهود أن اليهودية صادق، لأنه أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق. فقال القاضي: أروني البوك، أروني البوك. قال: هذا البوك، نعبر ولا ما فيه إلا دينار. قال: طيب إذا البوك اللي سقط منك غير هذا، رح دور. عرفتم ولا لا؟ ها؟ هذا ما هو لك، هذا ما هو لك، ما دام تقول بوك فيه 10 دينار، هذا فيه دينار واحد، راح تدور بوك. فسقط في أيديهم وخسروا بوكهم ودعواهم. على كل حال أنا قصدي إن السراق لهم طرق، منها الاختلاف. الثاني المنتهب، المنتهب هو الذي يأخذ الشيء على وجه الغنيمة، يعني بدون مخادعة لصاحبه، فهذا منتهي. والمراد يعني يؤخذ من هذا الحديث أن السرقة لا بد أن تكون من الحرز، لا بالمخادعة بل مفردة، فيأتي السارق ويكسر الحرز ويسرق المال. وهذا هو الراجع من أقوال العلماء، وإن كان أهل الظاهر رحمهم الله لا يرون اشتراط الحرز، لكن الصحيح أنه يشترط. وسيأتي إن شاء الله في قصة صفوان، في قصة ردائه، ما يدفع به حجة أهل الظاهر. طيب إذن نقول: الخائن في جميع الأمانات لا تقطع يده إلا في العاري، المختلس والمنتهب لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز. ويدل لاشتراط الحرز ما سيأتي أيضا، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. يعني إذن كالحديث السابق، المذكورون أحمد والأربعة، والمصححون الترمذي وابن حبان. ولهذا قال أيضا، هذا أيضا يدل على اشتراط الحرز: لا قطع في ثمر، ثمر على الشجر، سواء كان ثمر نخل وهو التمر، أو ثمر عنب، أو ثمر تين، أو ثمر أي شيء، لا قطع فيه لأنه غير محرز بارز،
كل الناس يمكن أن يأخذوا منه. ولا كثر، الكثر هو جمار النخل. جمار النخل يمكن سرقته على وجهين. الوجه الأول أن يأتي السارق ويقلع القنو، يقلع القنو من أصله فيكون في أصله إيش؟ جمار، يكون في جمار. الثاني أنه النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها. أيهما أعظم ضررا؟ الثاني أعظم ضررا، ومع ذلك لا يقطع لا الثاني ولا الأول، وسبب ذلك أنها غير محرزة. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلص قد اعترف. طيب، حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره، أي شجرة أي التمر أو الجمار من شجره. أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال، يقطع سارقه. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. هنا ايش؟ ايه القنو اللي ينبت عليها التمر عذر. طيب، والجمار هذا المخ الابيض، المخ الابيض اللي يكون في اصل في الشجره. الان النخله اذا يعني مزقتها تجد فيها هذا الجمار. هنا
رجل
استعار من التجاري
اخشى
يعني الجاري التعليم، فاذا احد يشير هل يصدق الدار جار الثاني اتبع على جاري انه استعار من شيء فقال هو احد التعريه وجحده، هل يصدقه؟ وشلون كيف؟ المصدق كل ما هذا جاري كل سنه جاري. لا لا لا، لا يمكن ان تقبل كل دعوه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو يعطي الناس بدعواهم لابتعرجوا عندي ما اقوموا اموالهم. لكن إذا ثبت نعم ما ثبت بإقرارها أو بزينة، المهم لا بد من الثبوت.
شيخ ذكرنا
في الوقت
أن التوكيل
يعني ما يمكن أن
يوقف الرجم،
فهل التوكيل
يكون
بالإغرام
الأول يعني يوقف الرجم الذي يغمي
أولا ولا كيف؟ العلماء قالوا في الرجم أن الأفضل أن يبدأ به الإيمان، وقال بعض العلماء الأفضل أن يبدأ به الشهود، لأن الحكم مبني على شهادته، والأمر في هذا واحد العلماء سواء باشر الإمام إقامة الحد أم لم يباشر. سليم الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذه المسألة مستثناة، وإما أن نقول إنها أخذتها من حفظ، لأن كون تأتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيت ويعطونه إياها، هذا إخراج من الحفظ. فقلت من استعرت حلي، الحلي أين يكون في العادة؟ في الصناديق. ذهبت المرأة التي تريد إعارته إلى صندوقها وأخذته وأعطته إياه. نعم.
شيخ ذكرتم أن الحمد لا يدافع عنه ولا يرضى، فحديث عمر بن
الخطاب نعم هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدا، ويدل على هذا أمور: أولا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه، أحد يضربه باليد وأحد بالنعل وأحد بالرداء وأحد بالعصا دون أن يلاحظ العدد. والثاني أنه لو كان حدا ما تجاوزه عمر، لأنه من أعظم الناس تعظيما لحدود الله. والثالث أنهم قالوا في نفس التشاور، قال عبد الرحمن بن عبد الناصر رضي الله عنه: أخف الحدود 80، يعني بذلك حد القذف، وأقره الحاضرون على ذلك. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهو صحيح، لكنها لا تنقص عن ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الأربعون. نعم آدم. بلى، هو ذكرنا لكم الفرق، ما ذكرنا يا جماعة هذا مع ورود النص، يعني لنا أن نقول النص كافي في ذلك، كما قالت عائشة لمن سألتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالنص وحده كافي. ثم هناك فرقا ذكرنا، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. أين؟ نعم. نعم. لا لا، هذا مو تعدي، أصله أخذ المال باختيار صاحبه وهو محسن، أما التعدي فلا. ولهذا الغاصب لا، لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. لا لا، ما تعدي، تعدي أنه يأخذ أصلا غير رضا صاحبه. هو حرص، لكن بالنسبة له ليس بحرص، لأنه أمين الصندوق، المساهم معه. هذا يكون خائنا في الوديعة، لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة. ذكرنا ولكنك كنت غائبا. ها؟ زين. ليش؟ كيف؟
يعني يحتمل يكون الحد
لكن ال هنا ما هي في سياق حد قطع السرقة؟ تحمل على ايش؟ على ايش؟ الذكر. نعم. لأن ذكره بعده يعارض، لأجل معارضة هذا اللفظ، كما أن بعضهم يستدل بهذا، قال الخائن ليس عليه قرض، ومنه الخيانة العارية. ما هو المراقب الموجود عندنا؟
يقول
نخلي المراقبة عندك يا خالد، إذا مضى 5 دقائق
مضى
خلاص. أما هذا المطر فنرجو أن يكون خيرا إن شاء الله، وأن لا يضر به، إنه على كل شيء قدير. ما أبي الشيخ سلمان عندكم شيء مثله؟ ما شاء الله الحمد لله. لا الظاهر الآن ما أدري والله، لماذا خلاص سمع طرق
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق أحاديث باب حد السرقة عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرق؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه، وقال فيه: اذهبوا به فاقتروه فاقتموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فيما نقله في باب السرقة عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. اللص هو السارق، وقول اعترف يعني أقر. ولم يوجد معه متاع، أي لم يوجد معه متاع يظن أنه سرقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك؟ أي ما أظنك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. استغفر أي يطلب المغفرة من الله، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس من الحديد، فهو ساتر واقي. ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قرر عبده يوم القيامة بذنوبه قال: قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يدل على أن المغفرة ليست مجرد الستر. وتب إليه أي ارجع إليه من معصيته إلى طاعته. فقال الرجل: أستغفر الله، يعني أسأله المغفرة، وأتوب إليه، أرجع إليه من معصيته إلى طاعته. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن حد السرقة يثبت بالاعتراف أي بالإقرار. وهذا يعتبر فردا من قاعدة جاءت في كتاب الله، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فقوله ولو على أنفسكم هذا هو الإقرار، أن يشهد الإنسان على نفسه بما فعل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط تكرار الإقرار أو لا. فقيل إنه يشترط، وذلك لأن السرقة لا تثبت على القاعدة المعروفة عند أكثر العلماء إلا بشاهدين عدلين، فلا تثبت بشاهد واليمين، ولا بشهادة امرأتين، ولا بشهادة رجل وامرأتين، إلا أنه إذا أتى المسروق منه بشهادة رجل وامرأتين ثبت ماله دون القصد. وذلك أن الحدود على قاعدة هؤلاء العلماء، الحدود لا تثبت بشهادة النساء، يختص بالشهادة فيها الرجال فقط. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط تكرار الإقرار، وأن الإنسان إذا اعترف وهو بالغ عاقل مختار ولو مرة واحدة ثبت الحكم. وهذا القول هو القول الراجح، وقد سبق لنا هذا البحث في الإقرار بالزنا، وبينا أن الصواب أنه إذا اعترف الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ثبت مقتضى إقراره. ومن فوائد هذا الحديث التعريض للمقر بالرجوع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما إخالك سرقت، أي ما أظنك. وهذا تعريض له بالرجوع، يعني ليقول: نعم أنا على ما ظننت يا رسول الله. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل يسن للحاكم أن يعرض بالرجوع عن الإقرار أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه يسن أن يعرض بالرجوع عن الإقرار، وأنه إذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحد، لأن هذا هو فائدة التعبير بالرجوع عن الإقرار. وقال بعض العلماء: لا يسن ذلك. وهذا هو الصحيح، أنه لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك، كهذا الحديث. لأن هذا الحديث اعترف الرجل بأنه سارق لكن لم يوجد معه متاع، فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة تثبت بكل قليل وكثير، تثبت بكل قليل وكثير، أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك. ومن المعلوم أن من السراق من يسرق ويعترف ويقول: هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرز، فهل يمكن مثل هذا أن نعرض له بالرجوع؟ لا، لا نعرض له بالرجوع. ثم ينبني على القول بالتعريض بالرجوع، لو رجع المقر فهل يقبل إقرار رجوعه؟ يعني بعد أن أقر بالسرقة رجع، فهل نقبل رجوعه أو لا نقبل؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، فمنهم من قال إنه لا يقبل رجوعه مطلقا لأنه شهد على نفسه، ولو أننا قلنا بقبول رجوع المقر بما يقتضي الحد لم يثبت حد في الدنيا. كيف؟ لأن كل واحد يمكنه أن يرجع، يمكنه أن يرجع ويسلم من الحد. والاستدلال بقصة ماعز رضي الله عنه لا وجه له، لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره، لم يكذب نفسه، لكن هرب ليتوب. وفرق بين من يرجع بإقراره ويكذب نفسه ويلعب بالحكام، وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله. فالاستدلال ليس بوجيه، لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل، لكن هذا ما لم يكن هناك قرينة أو قرائن تقتضي تكذيب رجوعه. فمثلا لو أن السارق أقر بالسرقة وقال: سرقت المال الفلاني، ووصفه كما ونوعا، وقال: سرقته من المكان الفلاني، ووصف المكان بأنه حرز، ووجد نفس المتاع الذي وصفه عنده، فهل بعد ذلك يمكن أن نقول بقبول رجوعه عن إقراره؟ أبدا لا يمكن. وإن كان بعض العلماء يقول يمكن، لأن لعله اشتراه، لعله خذله، كيف اشتراه وخذله وهو يقر ويصف لنا السرقة؟ هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره، لأن القرائن إيش؟ تكذب رجوعه وتمنع قبول رجوعه. وعلى هذا فيكون القول الراجح الوسط في هذا، إذا وجدت قرائن تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن رجوعه لا يقبل، وإن لم توجد فإنه يقبل رجوعه، لكن لو رأى الحاكم أن يعذره بما يقتضي أن لا يتلاعب في الحكام فله ذلك، لأن القضية سوف تعرض ويكون لها جلسة عند القاضي محضر وكتابة، وبعد هذا كله والله أنا أقررت بالسرقة ولكني أكذب، أبشوف إيش عندكم. نعم، ولما علمت أن السكين الباترة مهيئة أهل قطع يدي فأنا أكذب. هذا ربما نقبل رجوعه إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه، وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه، ولا يمكن أن يكون هذا القول عمليا في أحوال الناس لا سيما مع كثرة السرقات. وفي هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات لأن حاله تقتضي أن لا يكون سرق، وذلك لعدم وجود متاع معه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه، يعني ينبغي للقاضي أن يقول استغفر الله وتوب إليه لجواز أن يعود مرة أخرى إلى الذنب. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحدود كفارة للمعاصي؟ فالجواب بلى، ثبت ذلك، لكن هذا مما يزيد توبة الله عليه، ثم إنها كفارة لما مضى، والاستغفار والتوبة عما مضى وعما يستقبل، لأن من تمام التوبة بل من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب كان أن يشرح صدره له، أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب فيدعو له بالتوبة ويقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه، لأن هذا مما ينشطه على الاستمرار في توبته. وفي رواية الحاكم قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، الحسم بمعنى القطع، لكن القطع هنا غير القطع الذي سبقه، فإن قوله فاقطعوه أي فاقطعوا يده، احسموه اقطعوا الدم، اقطعوا نزيف الدم. قال العلماء وكيفية الحسم أن يغلى الزيت بالنار ثم يغمس طرف الذراع في الزيت وهو يغلي، لأن هذا يسد أفواه العروق، إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحة لنزف الدم ومات. فيستفاد من هذا الحديث وجوب حسمه، أي حسم يد السارق. ولكن إذا قال هل يتعين الطريق الذي ذكره العلماء بأن يغلى الزيت ثم يغمس فيه طرف الذراع؟ الجواب لا، لا يتعين هذا. إذا وجد طريقة أخرى يمكن بها الحسم وهي أهون من هذا فإن الواجب اتباعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فإذا وجد طريق للحسن أهون من هذا الطريق وجب اتباعه. فإن قيل هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟ فالجواب نعم، يجوز ذلك، لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج. فإن قال قائل يرد عليكم أنه يجوز لمن أريد أن جلده أن يبنج، قلنا لا يرد هذا، لأن المقصود بالجلد هو الإيلاء ولا يحصل بالبنج. أما المقصود بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حاصل بالبنج. فإن قال قائل فهل تعدون ذلك إلى اليد المقطوعة قصاصا؟ فالجواب لا، اليد المقطوعة قصاصا لا يجوز أن تبنج، لأننا لو بنجناه لم يتم القصاص، لو بنجناها لم يتم القصاص، إذ أن قطع المعتدي ليد المعتدى عليه حصل به الإتلاف والإلاف. فإذا بنج لم يتم القصاص، ما الذي يفوت من القصاص؟ الإلاف. وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأن بعض الناس قد يقول اليد باليد وحصل، قطعنا يد القاطر كما قطع هو يد المقطوع. قلنا لكن الله تعالى يقول والجروح قصاص، الجروح قصاص، فلا بد من أن يذوق هذا ألم الجرح كما ذاقه المعتدى عليه. فإن قال قائل الحسم يحتاج إلى نفقة، الحسم يحتاج إلى نفقة، الزيت له قيمة، غليه له قيمة، وما يقوم مقام الزيت له قيمة، فعلى من تكون؟ أعلى الذي يقيم عليه الحد أم في بيت المال؟ قلنا بالثاني، تكون في بيت المال، لأن إقامة الحدود من واجبات ولي الأمر، وعلى هذا فتكون في بيت المال. فإن قيل لماذا لا تكون على ولي الأمر؟ قلنا لأن هذا ليس لمصلحة خاصة بل هو لمصلحة عامة، فيكون في بيت المال الذي هو عام للمسلمين. ويستفاد من الحديث اطمئنان الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحدود وانشراح صدورهم لها. فهذا الرجل الذي قطعت يده ثم حسمت، إذا تأملت قصة وجدت أنه طيب النفس من شره، لم يتضجر ولم يظهر السخط مما وقع، وذلك لأن قطعه كان بأمر من؟ بأمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإنسان المؤمن حقا يجري أمر الله ورسوله على نفسه وإن كان في ذلك مرارا، لأنه يرى أن امتثال أمر الله خير من المرارة التي يحس بها. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. السارق حصل منه ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى أنه عصى الله ورسوله، لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في موضعين، في عرفة وفي منى، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الشيء الثاني العدوان على الشخص الذي سرق منه، وذلك في الاستيلاء على ماله وحرمانه إياه. المسألة الثالثة اختلال الأمن، أمن الناس، بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم، لأن السارق قد يكون معتديا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقة. هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق. أما الحق الأول وهو حق الله فإنه لا شك إذا قطع في اليد فقد استوفي من حق الله، أليس كذلك؟ وش يبقى؟ يبقى علينا اعتداء على أموال الناس، حق الآدم. هذا الحديث يقول لا يغرم السارق، يعني لا يغرم إذا أقيم عليه الحد، لكن هذا الحديث منكر، منكر متنا ومنقطع سندا. ووجه إنكاره متنا أنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر، فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال؟ عجيب، لا شيء، يعني نفرض أنه سرق مليون من الدراهم، ما هي 10 دراهم أو ما أشبه ذلك، مليون من الدراهم راحت على صاحبها وقيم عليه حد، كيف يضيع حق صاحب المال؟ فهذا الحديث إذن منكر من جهة المثل، وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. إذا رأى بعض المتون المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل ولا يستعجل بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد أن هذا الحديث منكر لابد، لأن قواعد الشريعة العامة قواعد كالجبال ترسي الأرض، ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناس فيخدم هذه القواعد أو يخدم هذه القواعد. لهذا يجب على طالب العلم إذا رأى حديثا يخالف الأصول أن يتثبت. أنا لا أقول يرده، يعني قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله، لكن يتثبت. إذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة، وهي أن من أتلف على إنسان شيئا بغير حق وجب عليه ضمانه. بقي عندنا الحق الثالث، الأمن. الأمن يمكن أن نقول استوفي في قطع اليد، يعني هذا من أعظم ما يكون، قطع يده أمام الناس يمشي ليس له يد يمنى، لماذا؟ قالوا لأنه سارق. هذا من أعظم ما يوقد الأمن، وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في وجوب قطع يد السارق، يعني نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن عبد الرحمن نعم وعن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤله الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا حديث يقول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن التمر المعلق، المعلق يعني في شجره، كما يوجد في النخل مثلا ثمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ التمر سواء معلق أو غير معلق على فئة وجوه. الأول من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، والثاني من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء هذا الثاني ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القبض. وهذا الأخير
هو أشدها ولذلك عظمة العقوبة فيه. في هذا الحديث فوائد: أولا أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط، بمعنى بفيه يعني أخذ بيده ووضع بفيه، فهذا لا شيء عليه، لكن بشرط أن لا يحمل معه شيئا. واشترط الفقهاء زيادة في ذلك فقالوا: يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر، ليس عليه حائط ولا ناظر، وذلك لأنه إذا صور أو كان عليه ناظر كان هذا دليلا على أن صاحبه إيش؟ غير راض بالأكل منه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإن طبن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قيد لا بد منه، لأن جعل السور أو الشبك المنيع على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئا. لكن نخل على الطريق ما في حائط ولا ناظر، لك أن تأكل، ولكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة؟ نعم، ظاهر الحديث من ذي حاجة أنه مقيد بالحاجة، ولكن بعض العلماء أطلق وقال له أن يأكل حتى يشبع، وظاهر كلامهم ولو كان واسع البطن يأكل حتى يشبع، المهم لا يحن شيئا منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ من هذا الثمر شيئا يضعه في جيبه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا متملك والأول منتفع، الأول يريد أن يسد جوعته فقط، أما هذا متملك أخذه في جيبه أو في كمه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك فهذا حرام عليه، فإن فعل فعليه الغرامة والعقوبة. الغرامة لمن؟ لصاحب الثمر، والعقوبة لحفظ الأمن إلى الإمام. ولكن العقوبة هذه قيل إنها إضعاف القيمة عليه، فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي 10 أضفنا إليها 10 أخرى فكل بيت المال. وقال بعض العلماء بل العقوبة ضرب تعزير يقدره القاضي، والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنى. قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب 10 مرات، وبعض الناس إيش بالعكس، لو أخذ من الألف أو يضرب مرة واحدة تختار الألف، فينظر القاضي لما هو أنكى وأنفع وأمنى عن هذا الأخ. ومن فوائد هذا الحديث أن من العلماء من قال من أخذ منه قال، وهي أن من سرق من غير حرز ضعفت عليه القيمة، إذا سرق من غير حرز فإنه لا يقطع، لأنه يعني يشترط لقطع الحرز فإنه تضاعف عليه القيمة، وهذا هو المعروف عند كثير من العلماء، وقيل إنه خاص بالثمر والكثر، والأقرب أن يقال من أخذ من غير حرز فعليه عقوبة، إما إضعاف القيمة وإما إيش وإما جلد نكال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الحرز، اشتراط الحرز في المسروق، لقوله ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤه الجرين فبلغت من المجن فعليه القرض. الجرين مجمع الثمر، وذلك أن الثمار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف ثم تدخل في البور، وكذلك الزرع. لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس في جرين، فيكون إيواء المكان الذي فيه المكائن كإيواء الجرين. طيب، فإن قال قائل الآية عامة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وجه المؤمن عبد الله ألف السارق والسارقة، ما وجه العموم فيها؟ من أي صيغ العموم؟ يعني من أي صيغ العموم؟ له صيغ، ها؟ إيه، ما هو الصيغ؟ مثلا عندك النكرة في سياق النفي للعموم، ها؟ معرف بألف،
كما قالت مخرج معرف بألف،
نعم. وقيل صيغة العموم فيه الموصولية، وجه ذلك أن ال الداخل على المشتق اسم موصول. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال. وعلى كل حال نقول فيه العموم، إما من الموصول وإما من كونه مفردا محلا بأل التي ليست في العهد ولا لبيان الحجر. أقول إن قال قائل اشتراط الحرز ينافي عموم الآية، قلنا لكن هذه المنافاة ليست من كل وجه، بل هي من بعض الوجوه. ما هي بعض الوجوه؟ أنه أخرج بعض أفراد العام من الحكم فهو من باب التخصيص، وتخصيص القرآن بالسنة جائز ولا غير جائز؟ جائز لا شك فيه، لأنه ليس رفعا للحكم نهائيا، بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد، وهذا هو التخصيص. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط النصاب في السرقة، من أين يؤخذ عبد الله؟ إيمان أحسن أجل، خلاص سقط الجواب. نعم، إيش ثمن الجن؟ الجن ما هو بيباعون عندكم الجن؟ الجن لا غلط. نعم، كيف؟ لا، لقوله فبلغ ثمن المجن، والمجن ثمنه 3 دراهم، والدراهم تساوي في ذلك الوقت كم؟ ربع دينار. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في النصاب في نصاب السرقة، أو الذهب فقط؟ والصواب أنه الذهب فقط، وأنه لا تقطع اليد في نعم، وأنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة، ولا تقطع فيما دون ذلك. لكن كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يساوي 12 درهما، فيكون ربعه 3 دراهم. ومن فوائد هذا الحديث مطابقة أحكام الشريعة للحكمة، ووجهه التفريق في الأحكام بين هذه الأحوال الثلاث، حيث جعل لكل حال حكما خاصا، ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لأنها من لدن حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن جارود والحاكم. نعم، صفوان بن أمية رضي الله عنه كان نائما في بطحاء، قيل في بطحاء عارية، وقيل في المسجد النبوي، وقيل في المسجد الحرام، وهذا لا يوجب اضطراب الحديث، لأن المقصود منه إيش؟ لا اختلاف فيه، يعني لا يهم أن يكون نائم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء عارية. وهذه مرت علينا في مصطلح الحديث أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا يعد ايش؟ لا يعد اضطرابا، كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر رضي الله عنه، واختلاف الناس فيما وجد في القلاده حديث فضل بن عبيد وغير ذلك. طيب، وقوله سرق رداء، اين ما هو الرداء؟ الرداء ما يستر به اعلى الجسد، وكان أكثر اللباس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإزار والرداء، وقد توسد صفوان رضي الله عنه رداءه فسرق الرداء فرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقطع يده، ويأتي إن شاء الله السلام عليه. يقطع، تقول لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع؟ فنقول نعم. نعم اي نعم مفيش كان ايش ناخذ منه ما ينمق ما ينجز في البادي من قطعها ثم ردها. نعم
أحسن الله إليك. النخل الموجود في الشوارع،
ها؟
أقول النخل الموجود في الشوارع،
نعم،
هو ملك لبيت المال،
ها؟
هو أقول ملك لبيت المال،
نعم،
بعض الناس يتسلقون ويصير معه طاسة يملاه وينزل دمعه، فما رأيك يا شيخ؟ علما بأنه لو سرق لن ينفع به أحد.
أنا بلغني أن البلدية رخصة فيه وهي المسؤولة عنه،
وعلى هذا فلا قطع، فلا عقوبة ولا غرامة،
فلا عقوبة ولا غرامة، استفتى للسكرية الطيبة. ايش لمن الملك في هذا البستان؟ طيب، وهل احد يتصدق من ملك غيره بغير اذنه؟ اجب لا. إذن إن أذن صاحب البستان بالصدقة أو علم الناظر أن صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس، وإلا فلا، إذا علم الناظر لا بأس. نعم شراب،
إذا كان سوء الموضوع إنما يبدأ الحيوانات لا يبدأ الناس، قليلا تدل على أنه لا يلزم أن هذا لا يحفظ الصدقاء.
ما تكلمنا عن هذا يا أخوان، ما تكلمنا عن أنا حائط منيع، أنا خاب الشبك نوعا شبك منيع رفيع قوي، هذا منع على الجميع، وشبك ضعيف عن الحيوان فقط. محمد ايه نعم
هذه
هي
بدل التعذير، يعني
أن
يأخذ من الوزير،
ماذا قلنا؟ كنا حسب المصلحة. إذا رأى أن المصلحة أن يعذره بالجلب أمام الناس هذا المطلوب، وإلا فبالدراهم. إذا هذا اختلف فيها العلماء، منهم من يقول إنه إذا علم الحاكم أنه صادق فيما يقول فهو مخير، إن شاء أقام عليه الحد وإن شاء تركه. نعم. وحديث ماعز يدل على ذلك، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء إلى الرسول وأقر إلا أنه صادق. ايش
قلنا؟ الذي ياخذ الثمار ياخذ فقط ولا ياخذ
معه. نعم نعم.
لا نحن نشتكي هذا كل شيء
أبد.
يعني كان معه رجل اخر وهو تاريخ يعني هو في الحراء
هذا محتاج، الجريح محتاج.
نعم.
الجريح محتاج.
نعم ياخذ معه.
ما هو عنده ياكل؟ ياكل مو عنده جالس؟
ما جالس.
يبي يلي البيت يعني. ما اظن هيك شخص
هو لا يمكن من ان ياخذ عضوه ليرجعه.
كيف؟
العضو الذي قطع منه اليد.
نعم.
لا يمكن من ارجاعه.
نعم.
ولكن لو اشترى عضوا اخر
يطبع
على
الاعضاء،
هل يمكن من ارجاع يد له
اخرى؟ هذا محل نظر. يعني مثل لو اشترى يدا كفا
اخرى،
هذا محل نظر. قد نقول ان الشارع له نظر في بقاء هذا الرجل مقطوع اليد امام الناس نكالا من الله، فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعه او غيرها. وقد يقال ان اذا كانت غير اليد فالظاهر انها مهما كان لا يمكن ان تكون كالاصليه. اي لا يمكن تكون كالاصليه ويكفي هذا. أنا أقول محل نظر عندي. هل يشترط أو هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عنه للغير؟ هل يشرع له؟ يعني أن نلقن السارق ونقول لعلك ما سرقت، هل يشرع ولا يشرع؟ نعم مطلقا أو في تفصيل؟
في تفصيل.
ما هو؟
أنه إذا كان هناك سبب يستدعي أن يعرض عليه الرجوع عن الإقرار فلا بأس، وإلا في الأصل لا، لا يعرض عليه.
طيب، ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ أحمد؟ إنما اعترف اعترافا ولم يكن معه متاع فشك فيه. وما هو الدليل على أنه لا يشرع تلقين إذا لم يكن هناك سبب؟ ما في دليل معين؟ كمال؟
الشيخ النخزومية لما أمر بني طرف بقطع يدها لم يلقنها رجوعا وكانت
تجحد المتاع،
لم يلقنها رجوع
الناس. بس هل ثبت هذا في إقرارها؟
وإذا
قلنا أنه يمكن أن يرجع عن إقراره لما ثبت حدث. إذا لا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو، وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته؟ أسأله.
لا
يلقن. إذن لا يلقن المقر إذا أقر أن يرجع عن إقراره إلا إذا كان هناك سبب. طيب، لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفر مع أنه مقيم عليه حد خارج؟
نعم.
لماذا؟
التوبة يعني من
المعصية
إلى الطاعة واجب في كل وقت
وحيد،
وهذا قد
أذن. ما هي أليست الحدود كفارة؟
نعم الحدود كفارة.
نعم.
لكن هذا السرقة يتعلق فيها حقان، حق خاص وحق عام.
الحق العام أقيم من قبل، والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل أن يكون
شراب.
الاستفسار هو تأكيد
للمأجرة. نعم. من باب التأكيد في ما يتعلق بالاستغفار، ومن باب التزام عدم العودة في باب التوبة. طيب، في حديث أن السارق إذا قُطِر لا يغرم المال الذي سرقه، وأعله المؤلف أو ذكر له علتين. نعم. إذا في علتان، إحداهما في الانقطاع في السمع ولا في المثل، والإنكار في المثل، النكارة في المثل. تمام. ما لا تقتضيه القواعد عنه؟
هذا مخالف للقواعد.
أقول ما لا تقتضيه القواعد؟
تقتضي القواعد إرجاع الحق لصاحبه، لأن السارق يغرم.
يغرم ولو قطع،
ولو قطع،
لأن القطع حق لله،
والمال حق للآدمي.
صح. طيب، هل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراط الحرص وبلوغ النصاب في السرقة؟ والنصاب ستماه الدية على من يؤخذ منه اشتراط النصاب في الحديث فبلغ ثمانية. طيب، ما تقول في رجل أتى إلى الجليل فأكل من التمر ما يبلغ نصاب حد السرقة، أكله أكله ثم خرج؟ ها؟ ليش؟ أخذ من هذا أخذ. ماذا تقولون؟
صحيح.
هنا هذا صحيح. طيب، هل تجوز الشفاعة في حد السرقة؟ مطلقا. من أين أتاك هذا السؤال؟ أنا أقول الشفاعة في الحد هل تجوز؟ تقول تجوز مطلقا. طيب، وراء لماذا متوقف؟ نشره. سبحان الله. طيب، إذا النشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. لما أمر الفاعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع الذي سرق، أي بقطع يد الذي سرق، لكن حذفت اليد للعلم بها. وقد أصل ابن مالك رحمه الله في آتيته أصلا مفيدا في قوله وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة عامة. وقوله سرق رداءه، الضمير يعود على صفوان بن أمية. فشفع فيه الفاعل صفوان، والضمير فيه يعود على السارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك، أي شفعك قبل أن تأتيني به؟ هل لا، هذه أداة تحضير، وعلى أداة عرض، والعرض دون التحضير في الإلحاح، والتحضير عرض بإلحاح، يعني. ويجوز أن تكون هنا أعني هلا بمعنى لو، أي لو كان ذلك قبل أن تأتيني به لقبلت. والقصة أن صفوان بن أمية كان نائما على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك. وربما يقول قائل اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربا، واضطراب الحديث يقتضي ضعفه، لأنه يدل على أن الرواية على أن الرواة لم يضبطوه. ولكن عند المحدثين قاعدة، وهو أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضر، لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث. ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد، ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه، وهذا لا يؤثر لأنه لا يتعلق به حكم. هذا أيضا نفس الشيء، لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائم، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض. فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء بالسارق واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فشفع فيه صاحب الرداء صفوان، لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني ولو كان لأفات الشفاء. يستفاد من هذا الحديث فوائد، من أهمها أن الحرص يختلف باختلاف الأموال. فرداء النائم حرصه أن يضعه إيش؟ تحت رأسه، لأن هذا هو العادي، فالوسادة تحت الرأس تعتبر في حرص، تعتبر في حرص، لأن هذا هو الذي جرى فيه العادي. ولو أن الإنسان توسد حفيظة دراهم، يعني بوك دراهم، هل يعتبر هذا حرزا؟ لا، لأن الدراهم لا تحفظ في مثل هذا. اللهم إلا أن يكون هناك قوة السلطان، فإن قوة السلطان تجعل ما ليس حرزا تجعله حرزا. يعني في بعض الأحيان يكون أمير البلد أو السلطان الأكبر يكون حازما قويا شديدا، فيكون الحرز في عهده أقل مما لو كان غير ذلك، يعني تختلف اختلاف قوة السلطان. ومن فوائد هذا الحديث أن وضع الرداء ومثل المشلح تحت الرأس توسدا له يعتبر حزن. ومن فوائد الحديث جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان. ومن هو السلطان؟ هل هو المحقق أو الحاكم أو المنفذ؟ في عهدنا الآن ثلاث جهات: جهات تحقق وهي الشرطة، وجهات تحكم وهو القاضي، وجهات تنفذ وهي الإمارة. فأيها يعتبر سلطانا، المحقق أو القاضي أو الأمير المنفذ؟ الظاهر لي الأخير أن الأمير هو المنفذ. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاكم، قلنا: نعم هو حاكم وهو محقق وهو منفذ. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس في عهده من يحقق أولا ثم ترفع للمحكمة فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذ، لا، ليس موجودا هذا. وعلى هذا فقد اجتمع في الولايات الثلاث في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الأرزية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت غالية رفيعة الثمن حملا لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب. ومن قال إن النصاب ليس بشرط استدل بهذا الحديث، قال لأن الرداء في الغالب لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع أو للأكثر، وهي حمل المتشابه على إيش؟ على المحكم. فلدينا نصوص محكمة تدل على أنه لا قطع في أقل من ربع دينار، فتحمل جميع الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البين الواضح. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقتلوه. فقال: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به ثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله، يعني قالوا إنما سرق فقال: اقطعوه. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، يعني قال إنه منكر، وهو جدير بذلك، جدير بأن يكون منكرا، لأنه يبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله دون أن يتحقق موجب القتل. الرسول ليس غبيا، هو نبي عليه الصلاة والسلام، يأمر بقتله وهو لا يدري هل وجد منه ما يوجب القتل أو لا، هذا من أبعد ما يكون. ولهذا نعتبر هذا الحديث منكرا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه ولا إلى بيان فوائده، لأن المبني على الباطل باطل. طيب. وأخرجه وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، لكن نقول لا نسخ حتى يثبت، وإذا لم يثبت فلا حاجة لدعوى النسخ. وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة. وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء، وهي انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، ولكن الشبهة شبهة قريبة وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك. فأما الشبهة القريبة فنعم ينبغي أن يرفع القبض عن السارق، ومن ذلك عام المجاعة، أي إذا لحق الناس مجاعة عامة، مجاعة عامة، وسرق أحد من الناس سرقة لأجل لحفظ حياته، فإن هذا لا يقطع. وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن المجاعة، لأن الشبهة هنا قوية، وهي أن هذا السارق مضطر، والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه، يجب عليه أن ينقذه، فهو يقول: سواء علم بي صاحب المال أم لم يعلم، لا بد أن يبذل لي من ماله ما تقوم به حياتي. طيب. أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال: لو لم أسرق لمت، فهل يرتفع القطع عنه؟ لا، لأن هذا ليس جوع، ليس مجاعة عامة، ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول إنه مضطر. طيب. السرقة من مال من تجب نفقته، السرقة من مال من تجب نفقته، هل فيها شبهة؟ نعم فيها شبهة. فهذا رجل فقير عنده أخ غني، يجب عليه أن ينفق على هذا الفقير، فسرق منه الفقير، فقال: أنا سرقت منه لأنه لم ينفق علي النفقة الواجبة. فهذه لا شك أنها شبهة. ولكن نقول لهذا السارق بدلا من أن تسرق خذ من ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك، لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة. أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها، فقال خذي من ماله ما يكفيه بالمعروف. طيب، سرقة الزوج من مال زوجته يقطع؟ الزوج من مال الزوجة، من الزوجة من مال الزوج يقطع؟ ما في شبهة. لو قال أنا أمون عليها هي زوجتي، نعم، ما هي شبهة هذه؟ الفقهاء يقول هذه شبهة، لأن العادة جرت بأن الزوج يتبسط بمال زوجته، وكذلك العكس، مع أن الزوجة إذا سرقت فلا شبهتان: الشبهة الأولى وجوب النفقة، والثانية التبسط بمال الزوج. وهذه فإذا قال الإنسان يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسا ولا ترضى أن يتبسط بمالها، فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة؟ نقول النادر لا حكم له، والعبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر. أكثر النساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبا أو ما أشبه ذلك، وترى هذا من كمال المودة، نعم، وكذلك بالعكس، هذا هو الغالب. وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له. طيب، إذا ثبت القبض فمن الذي يقطع؟ المسروق منه أم أولو الأمر؟ الثاني، الذي يقطع هم الأمر، لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات، إقامة الحدود وما أشبه ذلك. طيب، إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده أول الأمر العام؟ الثاني، ولي الأمر العام، والسيد لا يقطعه، ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط، وأما القبض فلا. ثم إن هناك محذورا آخر، ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول إنه يعتق عليه، لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق، لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب. وما معنى قولنا إذا مثل بعبده عتق؟ يعني لو قطع أنمله من أصابعه عتق، صح؟ هذا معنى التمثيل. ولو قطع ظفرا من أظفاره لم يعتق، لأن الظفر في حكم المنفصل. أين؟ ها؟ كيف؟ بيت المال في شبهة، السرقة من بيت المال في شبهة. نعم، أي نعم، الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في البلوغ.
السيد إذا قطع سبيل العبد اليوم كذا وقطع،
أي نعم، فظاهر التعليل أنه لا يعرف لأنه لم يقصد التنفيذ، ولكن لو أن القاضي حكم بعتقه سدا للباب لأن لا يدعي كل سيد أنه قطعه خطأ. وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينا أنه خطأ وما شككنا فيه. نعم،
إذا جاز
شيء، إذا
جاز الرجل أن يأخذ من دمه مؤونة، مثلا إذا كان لم يوفق عليه مثلا أخوه أو أبوه وكانت دمه مؤونة،
هل يجوز له ان ياخذ اكثر حاجه او ياخذ نفقه؟
ياخذ ما يكفيه
حاجه.
اي نعم. كمال
شيخ سرقه الذمي في دار
ايش؟
سرقه الذمي في دار الشيخ يجب القطع.
اي نعم تجب القطع وينتقض عهده ايضا.
لا ليس من الذمي، المسلم يسرق الذمي.
ها؟
المسلم يسرق.
اي نعم يسرق لان ماله محترم. ها قل.
المزارع عرفت من المزارع الخارجيه مزارع غيرها تقول لي ان يقطع
لا إذا كان إذا كان عليه حائط بستان.
لا عليه حائط.
إي نعم.
إذا أكل ولم
يحرم. إذا أكل فالحديث ورد في التمر.
وغيره.
غيره لا. غيره محترم.
محترم كل شيء.
نعم. إي نعم. لا لا أنا 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 ورا.
الشفاعة المغيب. المؤمن مصروف.
كل واحد لا يجوز. ألم نمر عليك حديث أسامة بن زيد؟ أي ما يخالف لأن قلنا الظاهر أن الأمر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الأمير.
ليش؟
أنا صفحة معك أبرها عاد هذا يدعو إلى 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 الضابط نقول خف الله وعامل الناس على حد سواء. هل يجوز؟ طيب اتفاق ولا حد؟
حد
أظن يجوز لأن المقصود إعدامه بخلاف الاتفاق فإن المقصود الاتفاق. سليم أولا السرقة ما هي؟
السرقة لغة مالك
أخذ المال
على
وجه الخاص أخذ المال على وجه مالك أو نائبه. تمام. طيب للقطع في السرقة الشروط منها بلوغ النصاب. فما هو النصاب؟ النصاب طيب وهل ثلاثة في الدراهم نصاب؟ ها؟ لكن الآن الآن ما تعرف فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا خل راح هذا الرسول الآن الآن لا تعرف. طيب نعم بيت ها؟ كيف؟ في خلاف. طيب وما هو قول الراجح؟ ان النصاب ربع دينار وان ثلاثه الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار فهي متقومه فقط. طيب لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القران. لا
ايها الاخوه
القران
الثاني هذه الماده
مطلق.
نسال الله ان نلقاكم في لقاءات
متشابهة
مع تحيات مؤسسة الإقامة
الإسلامية
للإنتاج والتوزيع في عنيزة
شارع
هلال
أو إطلاق الكتاب أو
أي إطلاق والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000